كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل هذا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا رب. وكلها المرة السابقة من الكلام على الرفوع على حكمه وتوحيده والأذكار التي تقال فيه. وبعد الرفوع هناك الرفع من الرفوع. وفي هذه الحالة مثلا المصلي أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد بالواو أو اللهم ربنا ولك الحمد بجلال الجلال وبديكم سورة الرفع أو أن يذكر لك بالسورة المذكورة في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول إلى الإمام المسلم وأبو داوود والترمذي تقولون هذا الحديث اللهم ربنا ولك الحمد تقولون ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. حديث علي بن أبي طالب اتفق على هذه السورة الحديث في صحيح مسلم. أي أن يقول ما وضع في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم بنفس سورة الحديث تعريف أبي طالب مع زيادة اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ومنها الأرض ومنها ما بينهما ومنها ما شئت من شيء بعد أهل السماء والنجم أحق ما قاله العبد أو أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معصية لما منعت بلا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد بالترك يعني العظمة والجاه والله لا ينفعه كل ذلك بل الأعمال الصالحة هي التي تنفعه من ربها عز وجل. ضربت بكف الجن بلا ينفع ذا الجد منك الجد الجد يعني لا تنفع أعمالنا إلا أن تتباركنا برحمتك. طبعا هذا كل حديث الثابت الصحيح ومن ذلك ما يقول قال لا يعلم أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال لا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمته. أما من الأحاديث فمنها الأحاديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعه ومن الركوع ثم يقول وهو قائم اللهم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهدي التوحيد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يهدي التوحيد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها ويكبر حين يقوم من السجدين بعد الجنود يكبر حين يقوم مستقيم بعد الجنود اي بعد التشهد الاخر بعد القيام من التشهد الاخر. محل الشاهد من الحديث انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يرفع راسه من الركوع الى الركوع قال لو سمع الله من الحمده اللهم ربنا لا الحمد. هذا الاستواء ايضا ورد في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وهذا الحديث ذكرته في مره سابقه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا
فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال اذا صليتم فاقيموا صلاتكم ان يئنكم احدكم فاذا اذهب فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله، اي من على اللهم السجد يجبكم الله، فاذا كبر ورفع فكبروا وارفعوا فان الايمان ينفع قبلكم ويرفع قبلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، يعني ان حضر الذي سبقكم بها انتم ستعرضونها في الرفع والركوع، فاذا قال سمع الله لمن سلمت فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فاذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، اذا قال سمع الله لمن سلمت فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فان الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن سلمت، واذا كبر وسلم فكبروا واسجدوا فان الايمان لا يسلم قبلكم ويرفع قبلكم، قال صلى الله عليه وسلم ستلك بسنك، فاذا كان عند القاعده دخيل هذا فليكن من اول قول احدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته، السلام عليكم على عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، فنحن نقول اللهم ربنا لك الحمد. اختلف اهل العلم في هذا الامر، ونحن نعلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قد امر المسيء في صلاته ان يكون سمع الله لمن حمده، امر بذلك المسيء في صلاته، فذهب فريق من اهل العلم الى ان المصلي ايضا سواء كان اماما ماموما منفردا يجمع بين الاثنين، يعني يقول سمع الله من الحمد ربنا لك الحمد، مستوى العيش المعروف خلاص، ولنكن ان بالنسبه للامام والمنفرد فهذا مذهب الجمهور، وان بالنسبه للمامون فهذا مذهب طائفه من اهل العلم وهو المحكي عن الشافعي رحمه الله وكذلك الامام مالك، انه يجمع المامون بين الصورتين، وهذا ايضا مذهب جمهور اهل الحديث. أنتم رأيتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثه قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، مش كده؟ يبقى جمع بين الاثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والبخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي، بحيث أنه صلى الله وسلم عليه جمع بين الاثنين سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يبقى يصلي لكل مصلي بغير تفريق بين مصلي واخر يصلي له ان يجمع بين الاثنين، واضح؟ وقال بعض اهل العلم الامام يقول سمع الله لمن حمده والمأمون يقول ربنا لك الحمد، الإمام يجمع بين الاثنين والمنفرد يجمع بين الاثنين، لكن المأمون ينفرد بقول ربنا لك الحمد بحمدان فقط بدون السمعلة، السمعون كما السمعلة يعني ايه سمع الله من الحمد عشان لم يكن تستفر شيء، بدون بريق اخر كأبي حنيفة ورحمن رحمة الله عليهما الى ان الإمام او المنفرد يقول سمع الله لمن حمده فقط، بل المأمون هو الذي يقول ربنا لك الحمد، لكن طبعا أرجح هذه الأقوال من جهة النظر القول الأول أن يجمع بين الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وهو الذي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، لديه في القوة قول من قال إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، والمأمون لا يقول سمع الله من الحمد وانما يقول ربنا لك الحمد فقط. طبعا سبب اختلافه انكم شفتم في حديث ابي موسى الاشعري فاذا قال سمع الله من الحمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فهذا في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. وفي الصحيحين ايضا من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه نفس سياق حديث ابي هريره اذا قال الامام سمع الله لمن حمده حديث ابي هريره فقولوا ربنا لك الحمد هذه الآية تقول ربنا ولك الحمد لذلك دي عنوانه يبقى هنا عنوانه دي عطف على مقدر يعني ربنا استجب ولك الحمد ربنا استجب ولك الحمد واضح؟ أو معناها ربنا ولك الحمد أي أرجع إليك أو تبع زحمتك يا رب سمع الله من حمدك فنحن من حمدين حتى تسمع لنا كل الكلام ده اللهم استجب سمع الله من حمده ربنا استجب لنا الحمد بس احداد يا اخوانا استجاب السجود لان السجود له مقدم عظيم جدا ليس لغيره اقرب ما يكون عبد من ربك وهو سامي تشوف انت لو مالي كما تهتم بالاحلام تهتم بالمعاني يبقى انت كل رب استجب لك الحمد كان ايه دي لانك الان فتسجد بين يديك لما تدعوه عز وجل وانت اقرب ما تكون اليه وهذه الاعضاء وغير هذه الاعضاء هي اعضاء السجود كما سببت النار تاكل من ابن ادم كل شيء الا ايه؟ الا اثر السجود كما سياتي بيانه ان شاء الله عز وجل. وهقول لك الامام احمد رحمه الله قال اذا قال اللهم ربنا يبقى يقول لك الحمد ويحلف النار إذا حدث اللهم يعني قال ربنا يبقى يموت المراوة بحيث المثال التي يقال ثم أربعة ربنا و طبعا الله حرف أو اللهم ربنا لك الحمد واضح ابن القيم قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه جمع بين اللهم والواو الكلام ده بباب المعنى لكن في الحقيقه هذا ثبت في سير البخاري من حديث انس بن مالك في قصه صلاته من خلف النبي عليه الصلاه والسلام حين وقع من على فرسه فغير فشقه الايمن عليه الصلاه والسلام فاتى اصحابه اليه ليعودوه فصلى باصحابه صلى الله وسلامه عليه صلى قائلا وقال انهم صلوا خلفه صلوا خلفه قياما فاشار اليهم أنا أعود وفي هذا الحديث قال إن الله جاء إلى الإمام ليؤتم به فإذا كبر تكبير وإذا ركع وإذا صلى قائما وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد إلى كل سورة إسماعيلية من شوية كل سورة ولد بما أشبهت بأحكام النبي أوسع رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه بأحكام الصالح في المرة السابقة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان يحب ربنا ويرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان يحب ربنا ويرضى هذا من حديث عبد الله بن ابي ايضا انا اشك من الحديث فسالته طيبه هذا الحمد لكن من حينين اجتمع في الحديث ان شاء الله في حين ناتي الى موضعه باذن الله تعالى هل يجوز للانسان اذا عطس في الصلاه مثلا ان يقول الحمد لله لأن حديث الله أوجب ترى الرجل الذي قال هذه السورة بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله من حمده مجرد نفس الحديث بنفس السياق قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى هذا من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأنها تبعها عدد من الملائكة كل واحد يريد أن يرفعها إلى رب العالمين عز وجل إن شاء الله سنأتي من هذا الحديث بإذن الله تعالى حين الكلام عن الاعمال والاقوال هل تزيد في الصلاه ام لا؟ لانها خمس صور خمس صور وهناك امر في غايه الاهميه انه لا بد من الاطمئنان في الصلاه لا بد ان تقيم صلاه بأن تطمئن في قيامك وهذا ركن لا تصح الصلاه بدونه. ان شئت فقل القيام ركن لا تبان من الذكوره، ركن في مذهب جمهور اهل العلم، هذا ركن في مذهب الجمهور لا يصح خلافا لابي حنيفه ومعين عن مالك رحمه الله على الغنى، فان الاعتدال من الوقوع ليس عندهما ركنا، بل من حق من الوقوع الى السجود مباشره لابي ذهب ذلك عند ابي حنيفه ومالك. فهذا خلاف قضيه. ورحم الله الامام مالك، الامام مالك الذي كان يقول الكل يؤخذ من قوله الى رب الا صاحب هذا القبر. رحمه هذا حنيفه الذي قال حرام على من احسن فتوان ولم يعرف خليلي، فإنا بشر نقول القدر ونرجع عنه غدًا، فقولوا من حيث يقدنا، مثل ما قيل قولًا ثم أرجع إلى هذا القول في الغد لإباحة الأدلة. الآن يرد إلى الإمام مالك يقول يا أبا عبد الله يسأله عن تأهيل الأصابع في الوضوء، فيقول الإمام مالك ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس، فلم يترك الرجل ما الذي انا ذلك بجوار الله رحمه الله عبد الله بن مهد، فقال ارجو في ذلك حديث. قال انا غرفه ثقه باسناده من طريق ابن نبيعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث المسلم بن شداد القرشي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ اصابعه يقلي اصابعه عليه الصلاه والسلام. فقال الامام مالك هذا حديث حسن، فكان بعد ذلك يشدد على الناس في هذا الامر. ابن الجيش جاء له الله فينبغي ان يبقي له نحن شرك. فالاعتبار من الاعتبار من الركوع والقيام بعد الركوع قبل السجود هذا ركن او ان شئت فقل. والاستئمان فيه شرط. الاستئمان فيه شرط لان الله تعالى قال للمسيء في سلامه ثم ارفع حتى تطمئن، وفي لفظ تعتدل قائمك ثم ارفع حتى تطمئن، وفي لفظ تعتدل قائمك. اذا اديت هذا امر والامر يفيد الوجوب، فكيف فعلت بالاذن وفعلت بالاذن فيه شرطا؟ نحن قلنا لا، ان كنا الان بالامر الحديث المسلم ان وجدنا النبي عليه الصلاه والسلام امر المسلم في صلاته فهذا دليل على الايجاب. فمن يقف غيره من الأدلة؟ فإن وجدنا ما يفيد أن هذا الواجب ليس يدل بالحج بل هو ركن سرنا إلى ذلك كما فعلنا في فتح الكتاب. وضع الأحمد بن داوود بن حبان من حديث رفاعة في قصة المسيح في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن خلاص متباعد. فلما وجدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث رمضان بن الصالح لا خلاف ان امر الله بفتح الكتاب، وهذه روايات جماعه روايات قال قبليه لا تجزئه صلاه لا يقرا رجل فيها بفتح الكتاب لا تجزئ، يبقى ده اعتبر ايه؟ بفتح الكتاب ليس لديهم حد من هو ايه؟ ركن ايضا. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حديث المسيح يقول في المرفع حتى تعتبر ايه؟ قائما حتى تعتذر قائما. وفي لفظ ايضا في الصحيح حتى تطمئن قائما. اذا الركن الاعتدال لا الاطمئنان. تعال ننظر في الاحاديث الاخرى. نجد منها خلي بالك الكلام الذي يقال هنا هو نفس الكلام الذي سيقال في الجلوس بين السيفتين. نفس الكلام بالضبط. بنفس الاختلافات. يعني الجمهور ايضا على ان الجلوس بين السجدتين ركن وان الاطمئنان فيه شرط. فلذلك وجاء ابو حنيفه الى ان الجلسه بين السجدتين ليست يمينا حقا بل لو رفع راسه بمقدار ان حج الكلمه ثم سجد مره اخرى فلا شيء عليه. وعند مالك رحمه الله ان رفع راسه بحيث كان الى القلوب اقرب منه الى اقرب منه الى السجود خلاص إذا مش شارع، لكن عند الجمهور ما زد وأنا معها قوة البطل وأمر ما إلا في ملتبه هذا. ولذلك تعالى شوف الأولاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أقام الإمام أحمد بن سعد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا ينظر الله الى ثلاث رجل لا يقيم صده في ركوعه ولا سجوده. لا ينظر الله الى ثلاث رجل لا يقيم صده في ركوعه ولا سجوده. هذا الحديث كما قلت اسناده حسن. وأخذ الإمام أحمد بن ماجه بسنن صحيح عن علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه. وعلي بن شيبان من المقدمة في الرواية. لأن كان جاء هذا الحديث في سنة كتاب الصلاة وتجد له حديث آخر أيضا في كتاب الصلاة حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي من بين خلف الصف فقام له وقال استقبل الصلاة فإنه لا صلاة للمسلمين خلف الصف. أعرف شبابا يعني كنت أستقبل من أول ثاني بنفس التهليل أحمد وابن ماجد عن علي بن شيبان. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلاته في ركوعه في الركوع إلى السجود. لا صلاة لمن لم يقم صلاته في الركوع إلى السجود. لأن جرى أنت أحمد أصحاب السنن من حديث ابن مسعود بن جرير رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة رجل لا يقيم فيها صلاته في ركوعه أو في ركوعه أو سجوده. ولا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلاته في ركوعه في ركوعه أو سجوده. فالركوع والسجود شوف هناك لا تجزئ لا ينظر لا صلاة. فكل هذا يدل على ان على النبي على ان القيام بالركوع الاعتدال من الركوع ركن. والاطمئنان في هذا الاعتدال شرط. وهذا مذهب الشافعي واحمد بن زوج وهو الصلاه. طب الحديث هيحتاج لايه؟ قال والله النبي صلى الله عليه وسلم اركعوا واسجدوا استعبدوا واسجدوا لن نذكر اعتدالا من الركوع. دي في الحقيقه هذا المسلك عاده اهل العلم من الله عز وجل وقوموا لله قانتين امر بالقيام لما مضى امر بالقيام. لما قال عز وجل اركعوا واسجدوا مش كلمه واسجدوا اجابه هذا الامر تكون بسجدة واحدة وعلى مستحق. لماذا جعلناها سجدتين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام الغالب الغالب. يوم عليك أقول بالسجدتين رحمه الله. قال وقلنا لله القانتين حتى لا تبين عليه الصلاة والسلام أن القيامة قيامان. قيام هذا الصلاة وقيام بعد الإيه؟ بعد الإيمان الوقوع. بالنسبة كده. فتجد إن يعني مثلا ابو حنيفه رحمه الله في قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم عند ابي حنيفه رحمه الله ومالك ان الطفل لو انقطع من سجن امراه ولو نقطه لبن واحده صار قمه الامر الرضاعه. محل الله السلام في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما يقول لا احرم النقطه ولا النقطتان ولا الإلاذة ولا الإلاذتان. وهي الحديث صلى الله عليه وسلم أن الذي يحرم خمس ربعات من الشعائر. طب ده حضرتك منين يا أصل ده؟ قرآن صحيح وهذا خبر آحاد. طيب تعالي إلى قوله تعالى السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. هل كل سارقة تقطع فيها اليد؟ لا مش كل سارقة، لابد أن يكون المال في حمل. فإذا يريد أن يكون المال ربع دينار فقائلا. ربع دينار فقائلا. وأبو حنيفة ملك فلان بهذا لا قطع في أقل من ربع دينار. طب ليه يا جماعة؟ لأن النبي عليه الصلاة قال لا قطع إلا في ربع دينار فقائلا. فالزهريين هنا هي حين بالضبط. إن خصصت القرآن بقدر آحاد فكان ينبغي أن تخاطب القرآن بقدر آحاد في موضع آخر وهكذا. حاصل أن الاعتدال من الوقوع به ركن وأمن الاطمئنان فيه شرط. بعدين كان عمال من هنا بفكر والسبع عظيم لا هذا مش بل هو من أشهر النصوص كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قال الله أحمد في المسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم أشهر الناس الفارقة الذي يفرق من ثلاثة قال قد يفرق من ثلاثة فقال لا يمكن ركوعها ولا سجودها وعن رب ذلك الطمأنينة في بناء الدين الأقيم كذلك في سنة البخاري موسى بن إمام أحمد من حديث قتيبة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فينتقص من ركوعه وسجوده فلما قضى الرجل صلاته قال له قتيبة رضي الله عنه لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أخبرك يا مرة بنفس الملة في مدة الأحمد أن حضرتك رضي الله عنه قال يا هذا الرجل موجتين وأنت تصلي هذه الصلاة قال له 40 سنة من ذكرت الصبر قال منذ 40 سنة الإمام البخاري رحمه الله ترك هذه الرواية على رغم أن إسناده صحيح لكن 40 سنة لأن حذيفة رضي الله تعالى عنها مات في السنة السادسة و30 من الهجرة ومع كل هو كان يصلي من قبل الهجرة بأربع سنوات وعلم أن الصلاة خرج آخر ثلاث سنوات منهم من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لعام الحزن مش كده؟ فتوقفوا على قبل الهجرة من أول من المعهد الحاصل أن البخاري استشكل طرف هذه الرواية لأجل هذه العلة لكن كما قال أهل العلم العرب يذكرون رقم 40 و70 و100 على سبيل المبالغة يعني يقول كل مثلا أدي 40 مرة ما تعملش شيء فلان و30 مرة يعني مرة أدي 3 لكن تحفظ دخلت لك مرارا وتكرارا 100 مرة قلت لك كذا 20 مرة قلت لك كذا 1000 مرة قلت لك فأمن المراد بهذه الإجابة هي المبالغة من ذكر عن السنة هذا السنة إيه بسنة الاثنين ماذا؟ كأنه يريد أن يقول هذا فقال هريرة وإن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على منة غير منة محمد صلى الله عليه وسلم شوف الإنسان أمام نحن أمام نبيل وقد دخلت في الصلاة تفكر أن يقف بين يدي النبي الحق قلت مع ربك قلت لو خدت من جيل مهما كنت متعجلا يقف على أن تكتب أجيب حبيبي تكلم كل التعلمات السبع أي تخرج ويقف بقى في الكلام 3 19 ربنا 5 3 19 وكلام جميل طب لازم اجيب بقى كده بين يدي النبي اجل اقول استقبل وتامل المعاني المعاني التي تقودها الانسان يصوم الصلاه ليس له من ثلاثه الا النصف الثلث النصف حتى كان العشر ان يصوم الصلاه طبعا يمنع الاسر احلى الثاني من الوقوع هذه المساله من المسائل المسكوت عنها من يرد لها ذكر في الاحاديث ولا في كلام اهل العلم الا الكلام الذي ورد عند الامام احمد والكلام الذي ذكره الامام الشافعي صاحب جزاء السماء على الفقه الحنفي لكن على هذه المساله مذكور عنها في احاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دي شرح حرف عنها تكبرك طيب هو الرسول يقول ينبغي ان يضع اليمنى على اليسرى بعد الرمى من الركوع قال ابن حميد بن النعمه ابن حميد فعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي اخذناه انفا عند احمد البخاري من طريق ابي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل ما له يمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان الناس يؤمرون يعني الذي امره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يؤمرون ان يبعث رجل لابي اليمنى الذي يمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. كلمه الصلاه دي الصلاه المعرفه بذلك الامان الذي تكون بالسواح وهذه المسائل العموم لتكمل جميع الصلاه. ولكن كان يضع اليمنى على اليسرى في جميع الصلاه. فثبت انه في الوقوع يضع كفيه على ايه؟ على ركبتيه. ويخرج بين اصابعه كده ويمد ظهره ويمد ركوعه ولا يخرج ولا يقنع. شوف دي حاجات تفتح لنا كله بقى. مفيش سجود فتح على النبي ده كلام على ايه؟ على القمر. وعند الخروج بين السجدتين برضه نفس التتابع اليدين على التحذير. فكل موضع نرى فيه دليل للتكبير من هذا الامر نقربه. فتجد انه قد دام عندك القيام حال الصلاه لا القيام بعد الرفع من الركوع. واخبرك يؤيد هذا الدليل الثاني على كبرى حديث خالد بن قبر رضي الله تعالى عنه عند المسؤول في كلام صحيح. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى اذا كان قائما في الصلاه. اذا كان ايه؟ قائما في الصلاه. لأن نشط العموم بين الكتمه وبين قيامه. وحديث ذلك المسجد يقول اذا كان ايه؟ قائم في الصلاه. لوحده يبقى فيه؟ لا. اصلا مفيش قيام ذات مراقبه من الركوع. يعني ايه؟ الكلام دي هيئه يا اخوانا. هيئه يعني ايه رفع من الركوع؟ ولكن انا بدافع من الركوع. صار دائما ام قائما ام قاعدا ام منحنيا ام ماذا؟ الملك كان يقول ايه؟ بمسيب متنافس ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما. الولاء الخير ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال او كما قال في حديث ابي حميد بن السعدي انه كان يرفع من الركوع ثم يعتدل حتى يعود كل عظم في موضعه معتدلا. حتى يعود كل عظم في موضعه معتدلا. واعتدال عظم اللذين يقول حين ارسال اليدين على الجانبين الصبيعي يوم لا خلي بالك حتى يرجع كل عظم الى موضعه معتدلا اي كما كان قبل الركوع. كما يعني يرجع للحاله التي كان عليها قبل ايه؟ قبل الركوع. ومن باب الفضل من جهه النظر كما قال الامام الشافعي رحمه الله ان قلنا ان وضع اليمنى على اليسرى هذه الهيئة الخاصة الطائع لربه ومولاه ويحتاج الانسان الانسان بما فيه اجهر من وضع اليمنى على اليسرى. قالوا ان كانت الحكمه كما قال بعض اهل العلم ان الانسان اذا خاف مثلا شيء على وجهه وضع يده امام وجهه يغطي وجهه وكذلك ان كان قائدا على قلبه ويمثل الانسان في لحظات الخوف يعمل ايه؟ فكذلك يخاف على قلبه من الزيت او يخاف على القلب من السرحان وعدم الخشوع وما الى ذلك فيضع يده على قلبه. اذا كانت العلمه فهو يحتاج اليها في القيام الذي لا يرجوه كل الخشوع دي هي في الخارجه. طيب وهل لا يحتاج الى هذه الخارجه بعد الرفع من الركوع؟ واخدين بالكم؟ فيقال كما قال البعض الذي ثبت عن الامام احمد رحمه الله حين سئل في هذه المساله انه خير بين الامرين. خير بين الامرين بين وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وبين انسابهما على الجانبين. الشيخ الملك حفظه الله يقول في كتابه سوره الصلاه ولو كانت سنه ما خير فيها فهذا مبني على انها بدعه. لما تيجي تحسب القول بالضبط تقول ولو كانت بدعه الامام احمد لا يخليه الا من كل بدعه ما خير فيها رحمه الله. لا لا احنا توقف في المساله لعدم وجود دليل خاص في هذا الموضع. ونحن قد اشرت من قبل الى اصل في اصول الفقه انه عند استقام الدليل الخاص يجوز الاستدلال والاحتفاش بالدليل العام. يجوز الاحتفاش بالدليل العام. زي عمرو بن العاص على بدات الرجل زاد الثلاثة. فأنا مصور لأصحابك. فقال له من الاحتفال سميت لأصحابك أنت ملك. ماذا قال؟ ذكرت قول الله تعالى ولا تعبدوا أنفسكم فكان ملككم مصورين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. من غير ما بقول لك ايه؟ لازم العموم حتى تعمل به لابد ان يكون قد قال به احد. لان في بعض العمومات مهجوره. انا ارى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن من قوم اقراهم لكتاب الله فان من اقرا كانت امراه. فهل تؤم القوم؟ هذا عموم مهجور. اقول فارق بين هذه المساله بين يد نتكلم فيها. هذا عموم مهجور هجره اهل العلم وقراءه بذلك. قال لا تصح امامه المراه للرجل. صح ولا صح؟ لا تصح امامه المراه للرجل. اما في مسالتنا هذه فهي مساله مسكوت عنها اصلا. مسكوت عنها في الاحاديث ومسكوت عنها في كلام اهل العلم. مسكوت عنها في كلام اهل العلم. الذين يتعلمون ساد هما فيش الاثنين الامام احمد الذي خير بين هاتين والامام الشافعي رحمه الله الذي قال ينبغي عليه ان يسكن امام عظيم على الاسره فهذه حاله الخاشع الشائع ويحتاج الى هذه الحاله كما احتاج الى عند القراءه وهكذا الى اخره. فهذا حاصل ما في هذا الايه؟ حاصل ما في هذه المساله الاولى التي تكلمت عليها لان الناس اذا راينا وضعت منا على الاسره بعد الاعتدال من الوقوع يقول لك عم الشيخ قال لي وابوس ثلاثه اسئله يبقى احنا ما نكتبش حاجه. ثم بعد ذلك نحن الى السجون. يعني اذا لو كان في صف بس خلى اسئله خارجة عن الدرس بتاعك. لو في صف اخر صف في مكان ودي واحد شاف مكان في الصف وجد فرجة في الصف ومع ذلك اهمل والسلام وصلى مسلما خلف هذا الصف الذي يوجد فيه مكان له فصلاته باطلة في مذهب احمد واسحاق والاوزاعي واهل الضلال وغيرها. وذهب مالك الشافعي وابو حنيفه في الجنود الى ان الصلاه لا تبطل. لكن الشافعي رحمه الله علق القول في ذلك على صحه الحديث وفي قول له اخر وكانه قد ثبت عنده ثبت عنده صحه الحديث او له تاويل معين. لكن ثبت في هذا حديثا الحديث الاول حديث علي بن شيبان الذي ذكرته عند احمد بن مالك. الحديث الثاني حديث ابي بكر بن معمر رضي الله تعالى عنه الذي اخذه الخامسه الا النسائي بنفس المعنى بالضبط واسناده صحيح. لا يغنيك الله نفسا الا وسعها. ان غيرت الصف كاملا لتصلي من ثم خلف الصف وهكذا في كل احكام الشريعه. حاله الاختيار غير حاله الاختيار. ولا يجوز ان تكذب انسانا لان هذا كما يرى اهل العلم كان شد صدر. لان هذا كما يرى اهل العلم لانه تصرف في الاخرين بغير دليل بالاضافه الى انك ان ذهبت رجلا من الصف الاخير الكامل فان هذا سيؤدي الى نقصان الصف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من وقع خطا وصله الله ومن قطع خطا قطعه الله. وقدر الحديثان في جواز جد رجل من الصف وهما ضعيفان جدا. فذهب الجمهور الى الكراهه وذهب ابو حنيفه الى التحريم الى تحريم اتخاذ رجل من الصف. وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه اعني التحريم اختاره شيخ الاسلام في اختياراته الفقهيه. ثم بعد ذلك انهرني الى السجود. قال لما تيجي تقول سمع الله من الشر لا يحمل فتقدم من الزواج على رفع اليه. فقال صلى الله عليه وسلم اذا رفع اذا قام الى الصلاه رفع اليه ايه؟ بل مدا مدا والسمع مفهومه والكف مفروض مفهومه ويقع يدين حتى يحاذي بهما ايه؟ المنتفين بظهور كفين وان تواصل اذنين بالايه؟ بالاذنين كما قال الاصابع اليدين. واخد بالك؟ يعني كان ابن حجر يجمع بين الملكين. طيب ومرقع سبيل سمع الله المتحمل اللهم ربنا لك الحمد او ربنا لك الحمد. وكل حد لا يفهم بقى ان فيه هنا ايه. بعض الناس يقول لك ان صديق ورحمن كلفت الصلاه ونقل الصلاه. ليه؟ ما قدرتش اقول الاذكار التي احفظها. طب ما انت عندك من السلام اهو في بعض الصلوات قال ربنا لك الحمد فقط. يعني يرد بقدر ان قال ربنا لك الحمد. وفي بعض الصلوات اغلب الوقوف عليه الصلاه والسلام. وكذلك في السجود سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات، في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. فالإمام أغلب إحيان الصوت لو أنت إذا دخلت مسجدا ووجدت الإمام يخف الصلاة لا تنتقده. كل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة إلى ما كتب عند أحمد وأصحاب السنن من حديث رسول الله بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. اقتدي في صلاتك بأضعفهم ولو أحد مؤذنا لا يعقد على أذانه أجرا. وفي الحديث ماذا يقول في أبواب الأذان محل الشاهد يقتدي بأضعفهم. نعم مش هنا؟ ما خدناش أبواب الأذان قدناها نجد للصلاة. بالمناسبة قلنا الشيخ محمد حسان كان معيد رأى الناس قبل الجمعة القادمة في مسجد السلام لكنه منع للأسف لن يحمل إن شاء الله لن يحمل لأن الأمر ليس إجمالا منه أو غضوبا عن مراعاة الدين لكن هو منع. الهلوم إلى السجود طبعا التأكيد يجب هي قدرة مش كده؟ ينزل الى ايه اولا انزل الزفريس تعالى ننزل الابيلة نستفيد نشوف نشوف الابيلة اكتوبها ايه ونبذل ايه المكان اللي هو فيها ثلاثة احاديث ثلاث احاديث. الحديث الاول حديث رجل بن حجر رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه اصحاب السنن الاربعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت وضع يديه قبل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. إذا ثبت وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث في جميع طرقه نهاره على شريك ابن عبد الله القاضي مظهر الحديث على شريك ابن عبد الله الكرم. وشريك سيء الحفظ ولا يتحمل التفرد في الحديث العريف. شريك سيء الحفظ غير معروف عند اهل اللغه ولذلك حتى بعض هذا الحديث خاص من اهل العلم من اخرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وبعض الحافظ من المعاصرين شيخ ناصر الدين الالباني لان مظهر الحديث على شريك ابن عبد الله القاضي وشريك سير به الفقه. الحديث الثاني حديث اخرجه احمد وابو داوود لما تلقيه نفس المهري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ما بينه ثم ركبتيه. لما يضع على ذلك ثم ايه ركبتيه. خلي بالك الحديث ده بخلاف الحديث الاول. الحديث الاول اللي هو مدد بالركبتين الاول وبعدين الاثنين اما اللي هو من طريق شريك وشريك ايه ضعيف. هذا الحديث اسناده صحيح لكن اسناد مصري رحمه الله في هذا المعاد قال هذا الحديث انقلب نسله على الغير انقلب المتن على الغير ازاي؟ يقول لك ازاي يعني لان اخر الحديث يراقب اولها. اول الحديث يقول ايه؟ فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه. فيسمه البعير يضع يديه ثم ركبتيه. يبقى جاء فور سنة يابل كما يابل كل بعيد وليفعل كذا وهي كما يابل كل بعيد. فالقرد المثل على ذلك قال ولعله اقطع في الحديث وانه رفع الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه او ثم يديه. قالوا لك ده انت بتقرا معاني الشفق راي يعني غير مستقر وانت تجيب عليه الوهم تجيب عليه الوهم. احنا عندنا حاجتين، الحاجه الاولى اجابه والثانيه انزال. لو انت قلت ان الانزال ده عباره عن ايه، انت قلت ان انقلب المتن على الراوي، لا الوهم ما زاد الراوي. ما دام قد اجبت عليه الوهم من خلال الحديث بقى كالاتي، اذا ارتد احدكم فليبلغ كما يبلغ البعير. اذا كان ده كلمه سبع شيل الالف، اذا فليبلغ كما يبلغ البعير وليضع عليه ثم ايه؟ ثم رد خمس. اذا كده استقام الحديث ولا ما استقامش؟ استقام. فهذا لازم يبقى ما دمت اجبت الوهم على الله الثقه وقلت عدم الوهم. يعني هذا يجب ان يوهم الثقات الاسباب الا بالايه؟ بالبرهان الساطع مش بالاحتمال. المرء يجي يسالك قال لي الجماعه دي بقى اللي بيرد على ابن القيم قالوا لي اصل رد بالبعيد في ايد